الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن لجوء الخصم إلى الفجور في الخصومة دليل على انقطاع حجته وضعف ورعه، فحين يلجأ خصومنا إلى هذا النوع وليس بجديد عنهم دليل على هزيمتهم، حيث لا مادة عندهم يقنعون بها أتباعهم غير ترديد ما غبر وتجديد ما اندثر مع تضخيم العناوين. ويأتي دور القناة الأثيمة، قناة الإفك والزور، التي يعمل فيها جنود خفية لا يعرفها حتى بعض أصحابها، فيكتبون ما لا يدع مجالا للشك أن القوم بلغوا الذروة في الفجور عند الخصومة، نسأل الله العافية. فوالله لا يزيدنا ما ينشرون عنا إلا ثباتا في مواقفنا الصحيحة الشرعية بإذن الله تعالى. وأقول لهم: إنما هي صحائفكم فاملؤوها بما شئتم، فنحن قوم حبب الله إلينا العدل والإنصاف حتى مع خصومنا، ورأينا في ذلك بركة في سيرنا والحمد لله، ونسأل الله السداد في القول والعمل. ونؤكد للعام والخاص أنه لا جديد عندنا، فلا نبغي على أحد ولا نثير فتنة، وإنما ندافع مدافعة، وهذا حق شرعي لنا عليه أعداد الأدلة الشرعية. كل ذلك مع الفوارق الكثيرة بيننا وبين خصومنا، من أهمها تسترهم أو عامتهم وظهورنا بأسمائنا، وهذا وحده كاف لدى العقلاء بأن مجهول الحال ولو سمي لا يقبل خبره اعتمادا، فكيف لو سمي وجهلت عينه؟ بل كيف لو أبهم ولم يسم؟ فلا يقبل عند أهل المعرفة بحال وعلى ذلك الاتفاق. هذا وقد شهدت قناة الإفك والزور الإبانية البرمكية مؤخرا نشاطا في ترويج الأقاويل والدجل والافتراء والتلبيس مع جهالة عامة كتابها، وما أحسبها إلا حركة مذبوح قبل أن يفارق الحياة. وقد رأيت أن أجعل ردا عاما يتضمن التحدي وبكل وضوح وشفافية، وليكن بعضهم لبعض ظهيرا، وليعلموا أن ما يعنونون عليه اليوم من العناوين الضخمة أنهم فيها بين ضلالتين: إما عرفوا الحقيقة فكتموها، وذلك تشبه بأهل الكتاب الذين عابهم الله وذمهم في ذلك فقال:
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
وإما جهلوا ويناطحون بجهلهم لقصد التشويش والمغالبة، وفي الحالتين لن يفلحوا بإذن الله تعالى. فالخلاصة: خذوا هذا التقرير الذي يتضمن تحديا صارخا لكم كما أسلفت، وهذا التقرير كان عبارة عن مقال نشرته قبل 3 سنوات تقريبا، كتبته في المسجد الحرام في مكة المكرمة في 15 من شهر رجب لعام 44,400 للهجرة، ولعل البعض منكم لم يقف عليه، فأحببت أن أذيعه اليوم ليسمعه من بعد ومن قرب، ومن كان قريبا مني فليجمع أمره على مسألة لا يقرن بين مسألتين ولا يتعدى مسألة إلى أخرى حتى يخلص من الأولى، وليوافيني بها كتابة أو مشافهة، والله علي إن رأيته صادقا متبعا للحق أن أقبل منه كبر أم صغر، والله ما حملني على هذا التحدي غرور ولا كبر بحمد الله، ونعوذ بالله من سيء الأخلاق والأقوال والأعمال، ولكننا أحببنا أن نعرف الناس أنه ليس عندكم شيء على شيخنا يحيى وفقه الله، وغاية ما عندكم لا يخلو أن يكون واحدا من 4 أمور لا خامس لها. القسم الأول: افتراء محض وكذب لا أصل له البتة، وتقويل للشيخ ما لم يقله. ومن أمثلته قول بعضهم: إن الحجوري يبدع الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه.
يبدع عثمان في كتاب الجمعة، في كتابه أقرأه كتابه أحكام الجمعة للصفحة وإنهاء موجود، يبدع عثمان
ويصف عثمان بأنه صاحب بدعة وأنه أتى بدعة أم.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
يقولون عثمان رضي الله عنه أتقولون إنه صاحب بدعة؟ والله ما أعلم أحدا قال بهذا من المسلمين ما أعلم.
وقول بعضهم إن الشيخ يحيى يطعن في الصحابة رضي الله عنهم،
وعنده طعن في الصحابة.
يا أخي يريدون أن يلصقوا بي تهمة يعني أنني أطعن في الصحابة. أقول الله هذا من الظلم والتلفيقات والأكاذيب التي يتنزه عنها من يتقي الله عز وجل ومن يحترم يعني ماذا ومن يحترم العلم الشرعي والحق وأهله.
فلحمي ودمي وعرضي فداء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبعضهم يبالغ فيقول يطعن في رسول الله أو لازم كلامه السب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثلة هذا القسم كثيرة. القسم الثاني أخطاء وقع فيها شيخنا يحيى حفظه الله ورعاه وليس بمعصوم، وإني والله لأستحي حين يضطرنا القوم إلى مثل هذا التقرير الذي في الأصل أنه معروف ضرورة، ولكن لكثرة ما صوره الخصوم أننا لا نخطئ شيخنا يحيى حفظه الله وأننا نستعظم أن نخطئه بينما نتجرأ على تخطئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ولم تصدر هذه الفرية من صغارهم، بل تولى كبرها أحد كبارهم. فاستمع إليه.
تقول أخطأ رسول الله سهل، قال الحجر أخطأ رسول الله، لكن تقول أخطأ الحجوري ويلة.
أعطوني خطأ واحد اعترف به الحجوري أو الحجورية، خطأ واحد ما تجد.
أنا أعتقد ما يعتقده السلف الصالح وما جاء به الكتاب والسنة والمرسل. أعتقد أنني إن أخطأت أتوب إلى الله، أعتقد أنني إن أخطأت أتوب إلى الله، وأنه واجب علي أن ألزم مكارم الأخلاق، واجب علي أن يعني ماذا أن أسعى بكل ما هو خير، بكل ما هو نفع لي ولإخوان المسلمين بقدر ما أستطيع. ولكن يا إخوان ما يتحاشون الكذب، هذا نماذج من الكذب.
ولذلك هذا عذرنا عند ذكرنا لهذه المسألة. وعلى العموم فالقسم الثاني مما أثير حول شيخنا هي زلات وأخطاء فعلا وقع فيها شيخنا، فلما نبه عليها تنبه وهكذا بحثها بدقة فبين وجه الصواب ورجع عن الخطأ. ومن أمثلة ذلك التفصيل في مسألة حكم سب الصحابة.
إن كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرد أحاديثهم ودفع ما أتوا به من الدين فهذا كفر، لرد الدين والطعن في الدين لهذا القصد هذا كفر. وإن كان يسبهم جهلا وغباوة وجد أباه وأمه وهكذا أيضا ما الناس على هذا ففعل فهذا ليس بكافر إنما هو ضال.
وقد علق على كتابه الكنز الثمين بخط يده في المجلد الأول صفحة 13 و200.
يعني كان فيه فتوى قلتها قبل ثم رجح لي غيرها، بعد ذلك في نفس المجلد نفسه حتى صفحة.
وكذلك القول بأن محمد بن أبي بكر الصديق شارك في مقتل عثمان على ما كان ذكره ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية.
تقريره أن الصحابة شاركوا في قتل عثمان.
أقول هذا القول أنني أقول أن الصحابة شاركوا في قتل عثمان هذا حصل أن ابن كثير وجماعة ذكر أن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الأخذ هذا فقط، ثم ذكروا هذا ثم بحثنا المسألة وأن فيها ما لا يثبت سنده، قلنا إنما كان على سياق البحث لا على أننا نقرر أنهم شاركوا في قتل عثمان، ولكن على سياق البحث حسب ما ذكر ابن كثير في النهاية وابن سعد في الطبقات. ثم لما عندها شيخ الإسلام أن أسانيد لا تثبت لم نقل بهذا إلا على ظواهر الأقوال. أما أن قال أن نقول بهذا الأبد ما هذا الله صحابه يعني ما شاركوا في قتل عثمان وإنما قتله الخوارج.
ورجوعه عن نقله عن ابن أبي العز رحمه الله أن شبهة الإرجاء دخلت على بعض الصحابة كقدامة ابن مضعون رضي الله عنه وقد كان ناقلا لا قائلا، ثم أنكر ذلك على ابن أبي العز رحمه الله. ورجوعه عن بعض ألفاظ الجرح وقد أمر بحذفها من جميع كتبه وأشرطته، وهذا النوع قليل بالنسبة للأقسام الأخرى.
قلت أنا أتراجع عن هذه الكلمة من جميع أشرطتي، ما أحب أن تستغل هذه الكلمة وعرفتها، وما يزال كلامي موجود ربما عند الشيخ محمد في شريطه، ولما جاءوا ذكر هذه الكلمة قلت أنا أقول لكم هذه الكلمة قد رجعت عنها من جميع كتب كلمة بل عليه، حتى لو كان على يهودي ما سأقول بل عليه، وأبين ما عندهم من الشرب غير هذه الكلمة حتى لا يستغلها.
القسم الثالث قسم من قبيل الاجتهادات التي له سلف فيها وتشنيعها عليه تشنيع على من سلفه فيها، ومن أمثلته القول ببدعية الأذان الأول للجمعة وله سلف من الصحابة كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، ومن بعدهم وهو قول شيخه الإمام الوادعي رحمه الله وقبله الإمام الصنعاني، وكذلك القول بجواز الاجتهاد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد يقع منه الخطأ في غير الوحي ولكنه لا يقر عليه فينزل الوحي بتصويبه، وهو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا.
رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الشر، ولكن قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أولا هذا تعليم للعباد، ثانيا إذا حصل شيء لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لجدي وهذلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي، وهذا من باب التواضع قوله كل ذلك عندي فيما يتعلق بالعمد، وأما الخطأ إذا حصل خطأ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من ذلك، يستغفر من ذلك من الخطأ الذي قد يحصل على البشر مما لا يتعمده. عامة أهل العلم على أن أنبياء الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون عن كبائر الذنوب، وقال بعضهم أيضا إضافة إلى ذلك عن صغائر الذنوب الرذيلة، وأما صغائر الذنوب التي ليست رذيلة فليسوا معصومين عنها، وينطبق هذا الدعاء وهذا الاستعاذة على هذا المعنى.
لكننا نقول إن اجتهد فأخطأ فسرعان ما يصوبه الوحي.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل منه الخطأ استدلالا بهذه السورة؟
اجتهاد، نعم يجتهد، قد يجتهد ويحصل خطأ في الاجتهاد، أما في الوحي هو معصوم عليه الصلاة والسلام، من ناحية الوحي والبلاغ هو معصوم، أما أنه يجتهد أحيانا فنعم يجتهد ويحصل منه ما يحصل مثل ما حصل في هذه القصة. نعم.
وكذلك الشدة في جرح بعض المخالفين المعاندين، وقد علم عن السلف مثل ذلك أو أشد. القسم الرابع ما أخذ على بعض طلابه وحمل عليه، وهذا كثير، ومن أمثلته تجاوزات بعض الشعراء في المدح وقد أنكر عليهم غير مرة.
أنا أقر المبالغة والاستهمام الثقلين، وأنا أدرس إخواني وأقوم بمجهود، أسأل الله أن يكتب الأجر والمثوبة وأن يغفر الزلل والخطل، وتلك المقولة أنكرناها وننكرها على غيره ممن زل، وإخواني الذين يرون وأنا أراجع بعض القصائد يرون كم أحدث من بعض الكلمات حتى فيها والله ما ربما بعضها أقول تركها حتى ما فيها غلو، مع ذلك تشرف هذا تجنبا، دع ما يريبك لا ما لا يريبك، لا يحتاج إلى هذا وما إلى ذلك. والشعراء الشاعر بعضهم له نزوة كما يقال، ربما تطفح عليه بعض الكلمة أو ما إلى ذلك، ثم إن هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمات قد تراجعوا عنها هم أهل سنة وتراجعوا عنها تركوها، وأنا ما أنا إمام الثقلين، أنا مدرس طلابي، وبعض الكلمات قد تقرأ، أنا أكون مشغولا بالأوراق، مشغول بالمستأذنين، مشغول بأشياء، والله بعضهم ما انتبه لها يكمل قصيدته وراح، والله بعضهم ما انتبه لها يكمل قصيدته وراح. والله بعضهم ما انتبه لها يكمل قصيدة وراح، وإن انتبهت لها أو نبهت عليها نبهت عليها.
وتابوا هم مما قالوه توبة واضحة صريحة.
أنا تائب أنا تائب أنا تائب أنا تائب عن كل ما تستنكره، أنا تائب عن ذلك البيت الذي سبق التراجع عنه إن لم تشعره، مرقت علي عبارة يا ليتني ما قلتها أو ليتكم لي تعذروا، والشيخ يحيى أشر لي حينها لكنه ستر الذي لم تستره، وليستتاب فتبت دون تردد، وعن التراجع للعلوم استفسر، ولعله لا زال في طياتها يا من لغير ذنوبنا لا يذكر. أنا تائب يا قوم هل لي توبة أم إنكم لي بالقنوط تبشر، أنا تائب من ذلك البيت الذي أنتم به للانتقام تبرر، وعلى المشايخ تهجمون به ومن دار الحديث به هناك تحذر. أنا تائب يا رب فاغفر زلتي أولست غفارا لمن يستغفر، غفرانك اللهم مهما تعاظمت زلاتنا لا زال عفوك أكبر، والشيخ يحيى ناصحا مثل اسمه قاس ووثاب على من غير.
وهكذا بعض التجاوزات في بعض الملازم التي كان يكتب عليها قرأها وأذن بنشرها الشيخ يحيى حفظه الله، ولا يلزم من ذلك أنه قرأها حرفا حرفا وأقر جميع ما فيها، ولذا فقد كان ينبه على أشياء فيها فيتنبه وينكرها على أصحابها. فهذه الأقسام مع بعض الأمثلة لا أعلم ما يخرج عنها مما أثير على الشيخ يحيى حفظه الله ورعاه. ملحوظة: ليس لدى خصوم شيخنا يحيى حفظه الله ورعاه طيلة السنوات الأخيرة ما يتشبثون به، وإنما يرددون ما أثاره سلفهم مما لا يخرج عما ذكرت آنفا. وعليه فلا أعلم شيئا وقع فيه شيخنا يحيى حفظه الله ولا يزال مقيما عليه، وهو مما يخالف كتابا أو سنة أو منهج السلف أو حتى طريق العلماء من السلف والخلف. وأنا قلت هذا الكلام بعد النظر فيه أكثر من مرة وتحريره وإعادة النظر فيه مرارا وتكرارا، فمن ادعى خلاف ما ذكرت فعليه البينة، وأنا منتظر الإفادة في ذلك، وليكن بعضهم لبعض ظهيرا. وختاما أيها المنصفون، إن وجد بعيدا عن البلبلة الفارغة وإشغال الوقت بما لا ينفع، وبعيدا عن اختراق الجهات المجهولة، أجيبوا دون حيدة، فإما أن تكونوا عرفتم الحق دوننا حسب زعمكم فلا تجعلوه حكرا عليكم، بل بينوا لنا إن كنتم صادقين، وإما أن تقبلوا منا بياننا وتعترفون بما فعلتم. والتحلل اليوم يسير قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن أبيتم فالله الموعد، ولن تضرونا إلا أذى، ولن نتجارى معكم بإذن الله، فالجو عندنا صاف لا غيم فيه، وما يحتاج إلى بيان بيناه، وإلا فالوقت عندنا أغلى من أن يشغلنا أمثالكم على الحالة هذه. أقول هذا والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.